السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يوما، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وروى الشيخان من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة من البحرين بمال معه بجزية أهل البحرين، فوافوا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآهم، وقال: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فتحت زهرة الدنيا، ولما تبدت زينتها للناس وللمسلمين وللمؤمنين، افتتنوا بهذه الزينة، وشغلوا عن أمور دينهم، وشغلوا عن إقامة هذا الدين كما يريد الله، وهنالك يحصل الترصد من مجتمع الكفار. نعم، وهناك رصد شامل وتربص كامل من الكفار لحركة المجتمع المسلم، فما إن رأوا هذه الفرصة السانحة إلا واغتنموها واهتبلوها، واستعانوا على ذلك بالمنافقين في المجتمعات الإسلامية على العبث بكرامة هذه الأمة، والعبث بدينها ومقدراتها. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، شغل الناس بزهرة الدنيا وزخرفها وزينتها، فتنبه لذلك الكفار، وحاولوا وجهودهم ومساعيهم معلومة للنيل من كرامة هذه الأمة ومن مقدراتها، ولكن الله على كل شيء قدير. هذا دين الله، وهو حافظه وناصره، والعاقبة لأهل الإسلام، والعاقبة للمتقين. ولكن يحصل في الناس غربلة، ويحصل في الناس تمحيص، والله غالب على أمره. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زهرة الدنيا والافتتان بزهرة الدنيا باب من أبواب نعم الهلكة والزلل والوقوع في هوة الأخطار. خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. جاء في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو على المنبر إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلم أن المقصود هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أجله قد دنا ولكنه اختار ما عند ربه، وألا يفتن المؤمنون في زمنه بزهرة الدنيا وزخرفها. معاشر المؤمنين، إن الأخطار التي قد أحدقت في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن هذه الأضرار التي قد أحاطت بالأمة من كل جانب ومن كيد أعدائها من اليهود والنصارى والمجوس ليس لها من دون الله كاشفة، اعلموا هذا علم اليقين، ليس لهذه الأخطار من دون الله كاشفة. فالسياسيون قد جربوا سياساتهم فخرجوا صفر اليدين ورجعوا بخفي حنين، ليس لهذه الأزمة من دون الله كاشفة. وإني ذاكر في هذا المقام إن شاء الله سببا قويا من أسباب الخروج بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأزمات والورطات التي قد أحدقت بها من كل جانب، فتن متوالية، شرور متتابعة على الأمة وعلى دول المسلمين، تحريش متواصل، ضرب على الخيرات والمقدرات، استهداف لكرامة الأمة، كل هذا تخطيط من أعداء الإسلام ليس لها من دون الله كاشفة. علينا معشر المسلمين أن نسلك مسلك الأولين في علاج هذه الأمة وإخراجها من ورطاتها، ألا وإن الدعاء من أعظم ما يستعان به على الخروج بهذه الأمة إلى بر الأمان. الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء؟ الدعاء أيها المسلمون خير العبادة وروح العبادة وخالصها ولبها. روى أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وهذا كقولنا الصلاة الفاتحة، أي أعظم ما في الصلاة الفاتحة، وأعظم ما في الحج الوقوف بعرفة، وأعظم ما في العبادات الدعاء والتضرع إلى الله واللجوء إليه، لا سيما في الأزمات والشدائد ليكشف الله ما نزل بالمسلمين. نعم أيها المسلمون، هو أكرم شيء على الله، الدعاء أكرم شيء على الله في العبادات. روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم، ألا ترى يا عبد الله أن هذا الدعاء الذي تبذله إلى ربك وترفع فيه أكف الضراعة إلى الله لست تحتاج فيه إلى بذل الأموال ولا إزهاق الأرواح ولا إتلاف المقدرات، لكنه شيء يسير وهو أكرم شيء على الله. نعم، الدعاء يا معاشر المسلمين فيه أمان من الكبر، الكبر والاستكبار الذي هو باب من أبواب النار ومفتاح من مفاتيح سخط الجبار على عباده. نعم، قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلامة الشوكاني يرحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين فيه أن الدعاء عبادة، وأن ترك الدعاء يعد من الاستكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار. تستكبر عن من؟ على من؟ على ربك الذي تحتاج إليه على مدار أنفاسك. نعم، تبقى حريصا على الأسباب المادية ومعالجة الأسباب المادية وأنت قد أغلقت باب الدعاء بينك وبين الله، فيكلك الله إلى أسبابك،
يكلك الله إلى أعمالك وحينئذ تهلك. نعم أيها المسلمون، ولا أقبح من هذا الاستكبار، نعم، لأنه باب من أبواب النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن إهمال الدعاء وتعمد إهمال الدعاء لا سيما عند الضرورات والحاجات والملمات يعتبر مما يغضب الله سبحانه وتعالى على عبده وعلى عباده وعلى خلقه. جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، قال: وتجنب ما يغضب الله عز وجل منه مما لا خلاف في وجوبه، لا خلاف في وجوبه أن نتجنب ما يغضب ربنا: غفلة، إعراض، تجاهل لأوقات الإجابة، أن يدعو الله العبد بصلاح الدنيا والدين وبكشف الكربات والملمات عن المسلمين والمؤمنين. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سل الله، سل الله جلب النفع وكذلك دفع الضر، سل من الله ذلك، فإن الذي أنزل هذا البلاء قادر على كشفه. ما نزل بلاء إلا بذنب، والله أنزل هذا البلاء، وما رفع إلا بتوبة وتضرع ولجوء إلى الله عز وجل أن يكشف هذا البلاء عن الأمة الإسلامية جمعا. مؤامرات تحاك من هنا وهناك على هذه الشعوب المظلومة من زمن بعيد، نعم، من قبل أعدائها من الكفار من الشرق والغرب، مناورات بينهم. والمستهدف هذه الشعوب المسلمة المؤمنة، نعم. وأما هم فيما بينهم فلا يكون بينهم حرب حقيقي، وإنما هي مناورات وهمية، والغرض منها القضاء على دين المسلمين ودنياهم. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، والجأوا إلى الله وتضرعوا إليه أن يجمع الكلمة على دينه، أن يجمع الكلمة على تقواه، أن يهيئ لهذه الأمة من يقودها إلى بر الأمان. هذا هو المخرج. معاشر المسلمين، إن من فضائل الدعاء أنه ينفع في رفع البلاء أو في دفع البلاء قبل حلوله، ينفع في رفع البلاء قبل حلوله وفي رفعه بعد نزوله. تستدفع عذاب الله وبلاء الله النازل من السماء بالدعاء قبل أن ينزل وكذلك بعد أن ينزل. أما قبل نزوله فاسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، روى الترمذي في جامعه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء أي النازل من السماء أي قضاء السوء إلا الدعاء، نعم. فإن قضاء الله في عباده فيه خير، وربما كان عليهم فيه سوء وضرر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم، إذن في القضاء ما هو سوء على الخلق، فنحن نستعيذ بالله من القضاء السوء قبل حلوله وقبل نزوله. قد يقول قائل: كيف يكون استدفاع القضاء وقضاء الله ماض في عباده لا يرده راد ولا يصده صاد؟ والله غالب على أمره. نعم، من قضاء الله ما هو معلق بالدعاء، فإذا دعوت الله اندفع عنك، وإذا لم تدع الله وقع عليك. ولذلك قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، يعني ليس هذا بغريب، فإن الدعاء من قدر الله فقد يقضي الله على عبده قضاء معلقا بالدعاء، فإذا دعا اندفع عنه هذا القضاء أي قضاء السوء. إذن يرفع الله عنك من البلاء ما لا تعلم بالدعاء في أوقات الإجابة، أن يرفع الله البلاء وأن يرفع الله ما حل بك وبأمتك يا عبد الله. نعم. وجاء في جامع الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هل من متضرع إلى ربه في أوقات الإجابة؟ هذا بلاء يشمل المسلمين جميعا. هذه أحداث تتمخض عنها فتن شاملة، بل للعالم كله. نعم. ولكن المسلمون رحمة الله قريبة منهم، فعليهم أن يستلهموا الله عز وجل الفضل والرحمة والعفو والعافية، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، علينا إذا أردنا أن ندعو الله أن نلتزم بآداب الدعاء وشروطه، نعم، التي يكون الدعاء بها مجابا مقبولا عند الله. فمن شروط الدعاء حتى يكون مقبولا عند الله الإخلاص، أن تدعو الله وحده، أن لا تدعو الخلق، نعم، أن تدعو الله وحده. إياك ودعاء الغائبين، إياك ودعاء الأموات والأضرحة والقبور والمشاهد، فإن هذا من أسباب الخذيلة. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. علينا بإخلاص الدعاء لله. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عليك يا عبد الله بحسن الظن بالله، فإن بعض الناس يدعو وهو يسيء الظن بالله، يقول: وماذا عسى الدعاء أن ينفع؟ قد دعونا في يوم كذا وكذا فلم نرى النتائج، لم نرى العواقب، ماذا عسى الدعاء لربنا أن ينفع؟ علينا بإعداد الأسباب الحسية. الله أكبر، الله أكبر، هذا سوء ظن بالله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أضرب لك مثالا حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة اليقين وحسن الظن بالله في إجابة سؤال المحتاج والمضطر والسائل لربه. رجل من الصحابة يقال له عثمان بن أبي العاص الثقفي، جاء يشكو إلى رسول الله وجعا يجده في جسده منذ أسلم، وجع لم يجد له من دواء، وربما عرض نفسه على كذا وكذا من الأطباء فلم يجد لدائه من دواء، فقال: يا رسول الله، ما زلت أشتكي في جسدي وجعا أجده منذ أسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الجزء الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما ألد وأحاذى. تعلمون ماذا قال هذا الصحابي؟ قال: فقلت ما أمرني به رسول الله، فما اشتكيت بعد وجعا. لم يقل: يا رسول الله، جئت أريد دواء، شبعنا من الكلام، شبعنا من الدعاء، أريد دواء إن كان عندك. أخذ الأمر مأخذ القبول والتسليم، فنفعه الله به. أم سلمة امرأة مات زوجها أبو سلمة، فقالت يا رسول الله مات أبو سلمة، وكانت تقول في نفسها أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ نعم كان محسنا إليها، نعم هاجرت معه إلى الحبشة، كان رجلا صالحا، وما هي إلا أيام ويموت. قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فكانت وهي تقول هذا يخطر ببالها أي المسلمين خير من أبي سلمة، ولكنها موقنة بأن الدعاء نافع إن شاء الله. قالت فلبثت ليالي فخطبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله عليكم هل هناك مقارنة بين فضل رسول الله وفضل أبي سلمة؟ إنه الدعاء، إنه حسن الظن بالله، إنه اليقين بأن وعد الله لعباده الداعين المتضرعين الباذلين أسباب قضاء الحوائج حاصل إن شاء الله. عليك يا عبد الله بإظهار الافتقار والتضرع والذل بين يدي الله إذا أردت جواب سؤالك، وعطاء موالك إذا أردت هذا عليك بإظهار الافتقار لربك. ألا ترى إلى موسى صلى الله عليه وسلم لما هرب من فرعون ومن بطشه وذهب لا يدري إلى أين، لكنه يريد النجاة من بطش فرعون ومن كيده، يريد أن يقتله، خرج من البلدة خائفا يترقب ولكن ما يدري إلى أين، فقال هذه الكلمة يظهر افتقاره إلى ربه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكذلك أيوب، وأيوب إذ نادى ربه نعم فاستجبنا له، أني مسني السوء وأنت أرحم الراحمين. هذا فيه إظهار الافتقار إلى الله، عليك أن تظهر الافتقار إلى ربك. يونس وهو في بطن الحوت ينادي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يظهر الافتقار والمذلة والمسكنة، لكن عند من؟ عند الله العلي الكبير السميع البصير القادر على كشف ما نزل بالإنسان، يجيب الله دعاء الإنسان. عليك أن تقدم بين يدي دعائك يا عبد الله وسائل لتقرب دعاءك من الإجابة، من ذلك أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أن تقول يا رحيم ارحمنا، يا عفو اعف عنا، يا كريم أكرمنا بحسن العواقب، أكرمنا بالعافية. نعم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب أحزاننا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا وأن تذكرنا منه ما نسينا. نعم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. سبحان الله، يتوسل إلى الله بعلمه، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، توسل إلى الله بالأسماء العليا بالأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم أيها المسلمون، كذلك يتوسل العبد إلى ربه بالإيمان والعمل الصالح. لعلك في يوم من الأيام أحسنت إلى فقير ولم يرك أحد من الناس، رأى الله ذلك منه، توسل إلى الله في أيام الشدة بمثل هذا العمل الصالح. لعلك في يوم من الأيام نصرت مظلوما واحتسبت في هذا وجه الله، لعلك في يوم من الأيام أزلت طريق أذى عن طريق الناس، لعلك في يوم من الأيام فعلت معروفا ابتغيت به وجه الله. توسل إلى الله بهذا العمل بين يدي دعائك. ألا ترى ما يقول الصالحون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يتوسلون إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رجل يتوسل إلى الله وقد أيقن بالهلكة والموت المحقق في غار مع أخويه مع صاحبيه، انحدرت صخرة فسدت عليهم فوهة الغار وقالوا لا ينجيكم من هذا مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله لصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم إلى ربه ببر الوالدين، وتوسل أحدهم إلى ربه بالعفة عن الوقوع في الحرام مع تيسر أسبابه وتسهلها، وتوسل أحدهم بالوفاء لعماله وأجرائه وقد استطاع أن يأخذ ما لديه من المال والأجرة له، وقد ذهبوا وتركوا أجرتهم وراءهم. عباد الله، على العبد أن يطيب كسبه، أن يطيب مطعمه، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. لعل بعض الناس يقول دعوت فلم أر يستجيب الله لي. إذن انظر في كسبك، انظر في دخلك، انظر في أسباب المعيشة، طيب مطعمك يا عبد الله. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي آخر الحديث يقول بعدما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومسكنه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أطب مطعمه. إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى المجتمع المسلم أن يراجع حسابه مع ربه في مثل هذه الظروف، على المجتمعات المسلمة ككل، حتى يكشف الله ما بها، ما نزل بها من ترقص أعدائها من الشرق والغرب ومن المكائد والمؤامرات العميقة الغور التي يراد فيها استهلاك هذه الأمة والقضاء على دينها وشعائرها. لأن الكفار لم ينعموا بالحياة بدون الدين، لم ينعموا بالحياة، والله قد وصلوا إلى ما يريدون من زهرة الدنيا وزينتها، ولكنهم يحسدون المسلمين على الصلاة، على إفشاء السلام، على الصيام وتوحدهم فيه، على أداء الزكاة إلى فقرائهم، على الحج والعمرة، على تلاوة القرآن الكريم، على صلة الرحم وحسن الجوار وبر الوالدين. فرأوا أن المجتمعات تحيا بمثل هذه الأخلاق الكريمة، فسعوا إلى تبديد هذا الخير من بين المسلمين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المؤمنين، للدعاء أوقات يكون قريبا فيها من الإجابة والقبول عند الله، ولو دعا العبد المضطر في سائر أوقاته لاستجاب الله له، ولكن عليك أن تتحرى أوقات الإجابة. فمن أوقات الإجابة السحر عند نوم الناس، وعند أن يكون النوم ألذ إلى الإنسان من مشتهى الطعام، من شهي الطعام في وقت السحر. ما ألذ النوم حينئذ، ما ألذ الفراش حينئذ، فأنت تجافي جنبك عن مضجعك، تقوم بين يدي الله تستغفر الله من ذنوبك، تسأل الله من فضله، تسأل الله من خير الدنيا والدين، تسأل الله صلاح الأحوال والأقوال والأفعال والأموال، تسأل الله خيرا وتدع ما في أيدي الناس فإنما عند الله خير. نعم، معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل في كتابه والمستغفرين بالأسحار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي له حاجته. أين أنت من ذلك الوقت المبارك؟ ألا قمت بركعتين في ذلك الظلام الذي هو يشد نورا بالصلاة؟ قمت فسألت الله من فضله؟ يا عباد الله، يوشك أن يعم المسلمين بلاء يجدون فيه خوفا شاملا وجوعا كاملا، هذه مؤامرات وصدقوا ما يقال لكم. وعلينا أن نتلافى الخير ما زال موجودا. نعم في أوقات الإجابة يسأل الله العبد من فضله ومن الخير. نعم من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن لا تنشغل بغير الصلاة، هيئ نفسك. كان الصحابة يبيعون ويشترون ويتجرون، لكنه إذا أذن المؤذن خفض ميزانه وانطلق إلى المسجد، لأنه بحاجة إلى الوضوء، وبحاجة إلى أن يصلي ما بين الصلاة والإقامة، وبحاجة أن يدعو الله في ذلك الوقت المبارك. روى أبو داود في سننه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد. أبشر، هذا وعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلكم في حال الصيام، ربما كان العبد صائما في النافلة في الاثنين والخميس في ثلاثة أيام من كل شهر في صوم داوود، ويدعو الله بصلاح الأحوال فيصلح الله حاله، يصلح دنياه وآخرته. جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد على ولده، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر. كم منا رجل يسافر سفرا داخليا أو سفرا خارجيا ويهمل في سفره الدعاء، وربما انشغل بآلات اللهو والطرب وبالأغاني في هذا الوقت المبارك الذي هو وقت سفر وهو منه على خطر، ربما انقلبت راحلته فذهب أدراج الرياح، فهو بحاجة إلى أن يكون قريبا من ربه. دعوة المسافر مستجابة. كذلكم معشر المؤمنين، ساعة في مثل هذا اليوم في كل أسبوع يقبل الله فيها دعاء الداعي ولا يرده، ساعة في يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك ساعة. هل لا ترصدناها في سائر النهار، ولا سيما من بعد العصر إلى غروب الشمس ندعو الله بصلاح الأحوال؟ فإنه يوشك أن يجيب الله دعاءنا في مثل هذه الساعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، أي يدعو، يسأل الله شيئا من أمر الدنيا إلا أعطاه. نعم وهكذا في حال السجود، أكثر من السجود، إلجأ إلى ربك في الملمات والمدلهمات، وأكثر من وضع الجبهة بين يدي الله العلي المتعال الذي لا يرد سائلا. نعم يا معشر المسلمين، روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. ومن أعظم أخطاء الناس في مسألة الدعاء أنهم يستحسرون إذا دعوا الله ويقولون ما أعطينا حاجتنا، فلا حاجة لنا في الدعاء، وهم لم يدركوا سرا من الأسرار في مسألة الدعاء، أن الدعاء قد يكون تقبل منك يا أيها المؤمن، ولكن وضع في إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيب الله سؤالك في الحال ويعطيك عطاءك في الحال معجلا لا مؤجل، وإما أن يدخر لك هذا العطاء في يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثل ما دعيت، مثل ما دعوت. نعم جاء في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه سؤاله أي معجلا، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. سبحان الله، ربما ابتلي العبد ببلاء لا يطيقه فرفع الله هذا البلاء بدعوة في جانب آخر وفي مجال آخر، وكان لا يشعر أن بلاء نازلا عليه من السماء رفع الله هذا البلاء بذلك الدعاء. فعليك يا عبد الله أن تحسن الظن بالله، وأهم شيء ألا تستعجل عطاء الله، فإن الله قال لعبده محمد عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح الله له وأجاب دعاه. متى؟ في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية. وكان هذا الفتح يا معشر المسلمين في السنة الثامنة بينه وبينما أجاب الله فيه دعوته عامان، سنتان. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان بينه وبين الفتح سنتان. إذن قد يكون الله قبل دعاء، استجاب دعاء، فعليك أن تجتهد من الدعاء وأن لا تستعجل. جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب الله لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الحديث أن من آداب الدعاء أن يلازم العبد المسألة ولا يستعجل الإجابة، لما في ذلك من إظهار الافتقار إلى الله. وعملا بما حثثناكم عليه يا معشر المسلمين، ندعو الله قائلين: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه، فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واكف المسلمين شره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم خذ بنواصي المسلمين إلى كل خير، واعصمهم من كل شر، واحفظهم من كل ضير، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في سائر مقدراتنا يا رب العالمين. اللهم أطعمنا من الجوع وآمنا من الخوف، اللهم أطعمنا من الجوع وآمنا من الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم من كاد المسلمين فكده، اللهم من كاد المسلمين فكده، اللهم من بكر بالمسلمين فانكر به، اللهم من خان المسلمين أو غدر بهم فأمكن منه يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.